الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند العنوان الجانبي الذي وضعه المصنف في مجادلة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا حسب ما ذكروا السورة الأولى والثانية من المجادلة، السؤال عن الروح، والثالثة اللي هو في أصحاب عبد الله بن يوسف الحضرمي، ووقفنا عند السورة الرابعة لمجادلتهم في نزول القرآن منجما. نعم. وبعدين القضاء في قوله لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اعتبروا ده محل للمجادلة وليس كذلك. وكما تعلمون، وده وجه الاستدلال في قوله، في تعليل ذلك بقوله كذلك المثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن دي لا حكمة في تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ومواكبة الأحداث الواردة من ذاك المجتمع وقتئذ. فتنجيم القرآن أو تسلسل القرآن حينا بعد حين في معيار النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم له حكمة إلهية وله فائدة للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ذلك؟ ولو شاء الله لنزله جملة واحدة، ولكن لذلك من فوائد. قال: وقد خاصم المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر. طبعا هذه كلها أصولها في أحاديث كلها صحيحة. وقد خاصم المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر. ومسألة القدر مسألة يعني مسألة تظل فيها العقول، لأنها المسألة ليست مسألة حادثة ولا مسألة يعني وقع هذا الصحابة رضي الله عز وجل عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما قاسوا الأمر بالعقل أن كل شيء مكتوب، طب ما دام كل شيء مكتوب إذا نتكل على المكتوب ولا نعمل، شيء بديهي جدا وده مقتضى العقل. لكن قال لا. ومن هنا اتفق أهل الإسلام على أن القدر، على أن القدر سر الله تعالى بخلقه لا يعلمه أحد ولا النبي صلى الله عليه وسلم. فالقدر من الأشياء التي تتعارض مع المعقول المخزول، المخزول، لكن المعقول المستسلم رب العالمين لا يعلم إلا ما قدر هو الله عز وجل، والأحداث تثبت هذا. فهذا الذي وقع من المشركين ليس بشيء جديد وما يحدث ليس بجديد، لكن السنة نصت على هذا الأمر. أفلا نتخي؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قد يعمل الإنسان ويأخذ بالأسباب ولا يعطيه الله ولا يعطي الله عز وجل له شيئا، وقد يعمل العمل الكثير ولا يأخذ، ويعمل العمل القليل ويأخذ لحكمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فيقال: وقد خاصم المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، وهو إثبات ما قدره الله وقضاه وسبق به علمه وكتبه على عباده. فكل ما يقع له إنما لهم إنما هو مقدر في الأزل، معلوم لله، مراد له. طبعا الكلام هذا كل شيء مقدر معلوم. ومسألة القدر أنا يعني بسطت الكلام فيها في كتاب المغني، فهذه المسألة بالذات بسطت فيها الكلام باستفاضة أكثر. في قوله فكل ما يقع لهم إنما هو مقدر في الأزل معلوم له مراده. ذلك يا أخواني جهز قرن شيء أنه المسائل العقدية يعني كما يقول إيه هي شعرة الحفة الذي لم يتقن أصولها سهل جدا يقرأ. صحيح؟ ذاك الشيخ الأيام المظاهرات عندما يقول لهذه المرأة التي هذه المرأة المذيعة وعلنية يقول لها أختي فلانة أنت متبرجة بقدر الله، طبعا ده بيدل على أن المسألة العقيدة مسألة سطحية غير متقنة، وهذا كلام طبعا ده مش يأدي مسألة عقدية في قمة الخطورة لم يتقنها، وده مباشرة رأيته وسمعته بأذني ورأيته بعيني، ومن هنا خذ الإيه العلامة الحمراء، لأن دي قالت بقى في العقيدة. السؤال ده من يطرح وعند السنة رحمه الله هل يحتج بالقدر في المعاصي؟ انت معاه ازاي؟ يبقى انما يحتج بالقدر في المعائد. انت معاه ازاي؟ يبقى يحتج بالقدر في المصيبة ولا في ولا في العيب؟ صح؟ قل لن يصيبنا مش قل لن يعيبنا، صح؟ وعلى ذلك كلمة أهل السنة. شو الملمح؟ هي فهي هي حتى هو عقل، ودي من الأشياء إخواني اللي بيستدل بها على رد عقول العقلانيين. إن أدي مثال من الأمثلة، العقلي ده مش يمشي مع المثال، فبيصير يرد كل الأخبار الواردة أو المثابرة بالقدر آية وحديثا لو سأل قال إن إذن بيقولها، ما دي بتتنافى مع المعقول، مش يقدر يمدونها بمعقول، صح؟ ولذلك ضل أهل القدر وضل إيه؟ أهل الجبر، الاثنين ضلوا فرقتان متضادتان، صح؟ دي مشكلة. فمسألة المسائل القدرية هذه محتاجة إتقان في الدراسة وفهم في الموضوع، وإلا يتخبط فيها كما تخبط ذاك الشيخ بقول لهذه المرأة إنك متبرجة بقدر الله. قال فنزلت الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولقد منعت الأنفة والكبر المشركين من الاستماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور المستضعفين من المؤمنين. ودي عدوا ديات من معايب، عدوا ديات من المعايب، إن أتباع محمد فئة صعليق معايب النصيحة والمتربية، صحيح؟ عدوا ديات من المعايب. أنا الآن يعني ده فرع يعني فرع، ودي ملامح والشيء بالنظير، انه دايما اخواني هكذا علم مشايخنا، والدين نص على هذا في مأثور النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيحة، دايما بنقول الاخ نسأل الله عز وجل لي ولكم البسط في الرزق والا يضلنا به. تمعي؟ فهذه ليست مذمومة، فإذا قدر الله قدر بحكمة، وإذا بسط أبسط أو بسط بإيه؟ بحكمة لا يعلمها إلا هو، تمام؟ فيقدر على من يشاء ويبسط لما يشاء لحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بمقدار. بنقول دائما مثلا الأخ كن في مجتمعك مرموقا، ما في مشكلة، جيد أن تكون مرموق في قدرت أن تكون في منصب اجتماعي جيد ممتاز، وأنت ذو هيئة طيبة، مركب طيب، مسكن طيب، مأكل طيب، مشرب طيب، متدين طيب، إيه اللي بقى إيه؟ بتجد فئة هي طبعا الفئة دي انكسر شوكتها، قال بص لما بيلاقوا نفسهم شخصية يروح مطلع لحيتهم أصلا جلابيته بقى مولانا. طب لما هو ليه ملتاح ومقصر جلبيته ومولانا وكان مجتمعا جيد، المجتمع جيد والاكل والشرب جيد، مركب جيد، ايش سبب فيه؟ مش لاقي حاجه، مش لاقي معيب يقولها لك. ولذلك تعلمت من شيخ الشيخ رحمه الله الشيخ صفا يقول من محاسن الحياه ان تجمع بين الحسنيين. ايه الحسنيين؟ دنيا ودين. الدين هو انا وهو انت، والدنيا هي الحمد لله باكل وبشرب قاعد ايش ايش الى اخره. ايه المطلوب؟ صح. هذه اصبح العيب اللي انت بتغضب به. طب هذا العيب مش فيك، يتكمم الاخ، يتكمم الاخت، يتكمم من كذا من كذا. كن صاحب ملبس طيب، مأكل طيب، ما استطعت الا ذلك. ممكن يبقى عنده ثوب واحد وكل يوم يغسل بسفين. صح. العجيب يعني من الاشياء اللي هي مستفزه ودي بتبين على قصر الفهم، انه يبلغني عن بعض النساء انه يعني انها تبقى عفوا ريحتها مش طيبه. ايه عارف العجيب في التعليل ايه؟ تقول اه عشان يعني لما امشي شم ريحه العفشه يقوم يبعدوا عني ما حدش. ها بالله عليك ده ديانة؟ بالله عليك ده ديانة؟ ده مساوئ. طب انت عندي مزيل عرق موجوده، شادي موجوده، ما قلناش حط عطر برسوم انت ماشي. زي ما قال دخل مختل مره، يعني عايزين مره تمشي معفنه يعني؟ كله متهافت على الضلال. ده في الضياع والتاني ده كمان في الضياع باسم دين، كله بيخبط وكل جاهل. مو هكذا يكون الامر ابدا. وذلك اخواني الفقه ديت فهم يعطيه الله عز وجل لما اراد ان يكون سلما في دينه. فحامل العلم شيء والفقيه في العلم شيء اخر. هذه تمام. فهنا ملمع أن يعيب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أتباع النبي من الضعاف أو الفقراء إلى آخره. ها وتدور الأيام يكون هم السادة وهؤلاء الصعاليق. صحيح. يوم وقف النبي على ماذا قال؟ كأنه يناديهم كأنهم بين يديه. ماذا فعل فيكم العز والكبر؟ ماذا فعل فيكم الشرف؟ ماذا فعل فيكم كنتم تتبخرون به في الدنيا؟ فين أنتم الآن؟ وعلى الكفر برب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم إيه سوى فيكم؟ صحيح. هذه لما تقف أمام الميت. ويمكن دي هذا يعني والله يا إخواني شيء عجيب. يعني وأنا واقف أمام والدي رحمه الله في الأسبوع اللي أنا ما جيتوش فيه، وهو بيغتسل يغسله الهيكل العظمي، دار في ذهني شرائح من المسائل عريضة، وهممت أن أخذه على صورة، لكن تراجعت وقلت أعوذ بالله ربما الشيطان يتلاعب بي. أنت معايا إزاي؟ عظة عجيبة. وتذكر يوم الصبا والأنفة والغطرسة بقى بحكم العائلة وإحنا ومش إحنا والمعايير اللي سبقت تمام. وهو الآن مات لا يملك شيئا، الذي جمعه تركه، وبعد قليل يتقاسم الورثة بين صالح ومفسد. دي مجرد يعني أشياء. وذهب إلى ربه، أسأل الله أن يكون ختم الله عز وجل له بالحسنات وطيب الحال. وهكذا أتذكر خالي، أتذكر من أعرفه إلى آخره، والدور وشريط بيعود إيه اللي خده؟ أقول سبحان الله، فقط والطوب الله بيدأ اللي تلف فيه وراح. إيه اللي خده معاه؟ إن أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم دي لمن؟ والموت عندما يأتي لا يأتي بهاتف جهز نفسك، لا ما في، إنما يأتي بغتة فجأة على ما مات عليه، وعلى ما مات عليه الإنسان يبعثوه. هل الناس دي مش عاقلة؟ هل الناس اللي بعيد ده مش عاقل؟ الظالم ده مش عاقل؟ المفسد ده مش عاقل؟ هل مش عاقل مش عاقل مش عاقل؟ هي ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ سبحان الله، شيء عجيب، شيء عجيب سبحان الله. والأعجب، والأعجب انه تجد المجتمع اللي موجود حواليه، اللي هي بقت شيء من الامور اللي هي اتخذت روتين، روتين مخل بواقع الحال، ها، وهو إقامة العزاء. يريد حتى أقام العزاء على قاعدة ألا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. العلة هي إيه؟ تذكر بالآخرة. عارف لو أقيمت على كده يبقى حققت جانب من جوانب، لكن الموضوع مش كده أبدا. يعني واقف وفلان مات وبالأمس كان معاه ومات خلاص، بح مات راح، ومع ذلك تجد الوقت بيدخن، واللي جاب عاوز يجيب شيشة يشرب شيشة، والوقت عمال يتكلم مع ده مع ده مع ده. تجد نظام روتين قذر، وضع مؤذي، عزم بفكر ضال مضلل. المتعلم المثقف أخبث من الجاهل اللي هو لا يعرف الألف من الباء، بس مجرد ان العرف جرى وان العيلة وان ايش الكلام ده كله، خرجنا لقينا صح. هذه مشكلة كبيرة. طب فين ديني؟ ولماذا ده؟ ده الاشكالية. والانفاق ده يروح فين وتحط في اي ميزان؟ معايير كبيرة غابت عن عقل المسلم بجهله في دينه. فنعم الاسلام، نعم الاسلام. ولقد منعت الأنفة والكبر المشركين من الاستماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور المستضعفين المؤمنين، مثل عبد المسعود بلال الحبشي، فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطردها، فنزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اللي هم بيطلبوا الطرد لا يريدون وجه الله غير الكبر والأنفة. صحيح، الكبر والأنفة. أصبح الشخص المرموق اجتماعيا وماليا لا يناسب ولا يصاحب إلا من كان على تجد معايير اجتماعية مغلوطة، من مقاييس مادية مغلوطة، تمام، فيجعل. ولذلك سبحان الله تجد في إخبار أو نص النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع فيه بين الإخبار والإنكار، انتبه، إخبار وإنكار، هيقبلوا إخبار وإكرار. تنكح المرأة لأربع، واحد اثنين ثلاثة، الرابعة خلف أظفر بذات الدين، يبقى هنا أكبر وأقر، بس بلازم الايه؟ الدين، صح؟ يعني تجد كل الروايات المنصوصة مؤخر فيها الايه؟ تظهر بذات الدين. دي آخر معيار. معيار الأول مال، جاه، نسب، جمال، والدين ده. بل ممكن عند البعض الدين ده يعتبر شيء مخيف، كأن الدين ده شيء يعني بقى شيء غير مناسب. أبدا، بل هو الأصل. فاظفر بذات الدين تربت. مع وجود ده المعايير اختلت، وذاك لا تجد فيها سعادة أبدا. إذا وجد هذا مع هذا هي السعادة، ولكن ليس التأخير. أيضا برجع كل ده على الجهل بدين الله عز وجل. وصدق الله وصدق الرسول، بل قد عاتب الله تعالى رسوله عندما أعرض عن ابن أم مكتوم وهو يسأله عن شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منصرف إلى الكلام مع أبي بن خلف. مع ان هنا الاعراض لم يكن تنزلا من شأن ابن ام مكتوم، ربما نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى ام مكتوم انه صاحب ملازم للنبي، كان يقول اصبر الان لما انظر الى هذا. ولو قلت الامر عليك انت رجل معك صاحب حبيب مقرب منك على طول، يجي واحد عارض لسان امثال هؤلاء بتعتني به وتؤخر الصاحب لمصلحته. ده أنا وأنا. هذا رسول الله قال رأس من الرؤوس يخاطبه، تمام، ومع ذلك نزل العتاب. لا، لا تخطب بخاطر هؤلاء، لا سيما في وجود هؤلاء هذه. فيقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إنه لا مجال للامتيازات في دعوة الحق بسبب الحسب والنسب أو المال، لا مجال للامتيازات في دعوة الحق بسبب الحسب والنسب أو المال والجاه، فهي إنما جاءت لتأصيل النظرة إلى الإنسان وبيان وحدة الأصل وما تقتضيه من المساواة والتكافؤ. من هنا يمكن تعليل شدة أسلوب العتاب الذي وجهه الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم للاهتمام الكبير الذي أظهره لأبي بن خلف على حساب استقبال ابن أم مكتوم الضعيف. فابن أم مكتوم يرجح في ميزان الحق أو يرجح في ميزان الحق على المئات من أمثال أبي بن خلف، لكن كما قلت ظاهر الوضع لا يكون هذا من رسول، لا تنزيلا ولا تنقيصا من شأن ابن أم مكتوم، ربما يكون لهذا الذي قلته وسلم أراد أن يقر شأن لعله يفوز بمثل هذا فيكون رأسا في الدعوة كما أحيى الله عز وجل بعمر وغيره. وقد جادل المشركون في عقيدة البعث أيضا أمر غيبي، كما جادلوا في القدر جادلوا في عقيدة البعث، فأكثروا فيها الجدل أيضا جدلوا بإيه؟ بالمعقول، بالمعقول، تمام. فإن عقليتهم لم تتسع إلى تصور الحياة بعد الموت. ما هو الفكر الخارجي أو الفكر الاعتزالي ذات حاله إنه بيعايز الأمور بعيد إيه؟ العقل المجرد، عقل مجرد. ولذلك من مبادئ المعتزلة وأساسيات المعتزلة مسألة عرض النقل على الإيه؟ على العقل، فإن وافق قبلوه وإن خالف أو اعترض فهم بين وجهين أو بين أمرين، الأمر الأول إما أن يؤولوه عشان يمشي مع العقل وإما أن يردوه. ومن هنا كانت مصيبة المعتزلة، فإن عقليتهم لم تتسع لتصور الحياة بعد الموت. وطبعا معلوم إخواني أن كل أمر غيبي جاء من وجه صحيح لابد من التسليم له من غير لي، صحيح؟ هذه فمخاطبة العقلانين اليوم بالأمور الغيبية أمثال مثل هذه الأمثلة، ما تقولون بكذا، ما تقولون بكذا، كل شيء عقلي يتدخلوا به في شيء منطوق نص بردوه. مسألة عذاب القبر صح؟ خلفوه بالعقل مع أن ده شيء مقر به في الأمور الغيبية بالنصوص الصحيحة، تصور الجنة وتصور الحواري في الجنة وتصور نعيم الجنة، صار نعيم الجنة، عايز كل شيء تصوره بإيه؟ بالعقل. ومن هنا يبدأ التهكم بالعقل، والكلام ده مش يعني ده كلام مش جديد، تمام. وهؤلاء المجاهيل اللي بيتكلموا في أو اللي تكلموا في تلك الأيام اللي خلت، والبعض منها في هذه الأيام وإن كان اندثر حلهم وكل شيطان بيذهب بيجي مكانه شياطين، سمعتهم يقوم بنفس هذه الطريقة، حور العين، وجيبوا مقطع لبعض المشايخ بيتكلم بحور العين ويرقق قلوب الناس ويشوقها إلى الجنة، يتهكم من النص اللي جاي بحور عين إيه، والواحد من جاوز قامش إيه يا عم أنت معاه إزاي؟ جحل وإيه؟ جاي منين؟ مسلم غير مسلم، مدسوس باسم الله أعلم، هو نفسه ومخه وواخد ترامادول وشرب حاجة ما تعرفش، مش ده واقع موجود؟ ده واقع موجود، لكن عندنا عند إخواني عن طلاب العلم الأمر طبعا أنت بتقبل معك بكل هدوء بأنه ده ليس جديدا، هؤلاء هم من أجدادهم، يعني مش جديد، القرآن نص على هذا والسنة نصت على هذا، ليس بجديد، الجديد على اللي بيسمع، الجديد على اللي بيسمع. لكن صدق الله ورسوله قال فإن عقليتهم لم تتسع لتصور الحياة بعد الموت كما حق القرآن على لسانهم، ولكن هذا لا ينطبق على البعض منهم مثل أمية بن أبي الصلت حتى يدل شعره على إيمان بالبعث والآخر. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا المبعوثون، حتى جاء العاص بن وائل بعظم بال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتساءل ساخرا إن كان الله يبعث ذلك العظم البالي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. ده اليقين، وخذ الأمر بأمر عقل معقول. طب مش معقول ليه؟ طب من أين أنت أصلا جئت؟ بس معقول وأمام معقول، أنت مستغرب من الأمر ده. طب منين أنت أصلا جئت؟ منين أنت أصلا اتكونت أصلا؟ لو هنجر عقل مع عقل مش هنروح بعيد نقول آدم وإيش آدم، أنا ما شفتش آدم. أنت اسألهم مقبول. بكلم مين لأمية وغير أمان على شكلك، من أين أصلا أنت جئت؟ اللي بيتكلم وبينتقد من أين أنت جئت؟ قبل أن تجئت من أين أنت؟ بس بكل بساطة، من كونك؟ ومن أنشأك؟ ومن عدلك؟ ومن سواك؟ ومن أمهلك؟ يبقى محتاج إجابة، عقل مقابل عقل. ومش هنتكلم بقى في قديم الزمان، لا شخص هو وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بس سؤال واحد، من أين جئت؟ وكيف جئت؟ وما السبيل إلى مجيئك؟ ومن أجراه؟ سؤالات. إذا هنا اتكلم بمنطوق، بمنطوق معاصر موجود، مش هتكلم بمنطوق هؤلاء أو أسياد هؤلاء. فنزلت الآية أو الآيات أو لم نرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، اللي احنا قلنا. طيب قال ولم يكن أهل مكة يعترفون بعقيدة النبوة نفسها، أصلا مش معترفين بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل هذه الجدالات سخيفة ما لها أي قيمة، إلا الحنفاء الموحدين وهم قلة قليلة. لذلك كانت مواجهتهم لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ساخرة مليئة بالريبة كما في الآية ومنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وقد تجادل ثلاثة من المشركين بينهم عند البيت الحرام حول إحدى صفات الله وهي السمع، فمنهم من أثبتها ومنهم من أنكرها، فنزلت الآية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. برضو أنكرها بالإيه؟ بالعقل. إيه الله؟ ما هو؟ والسمع يكون إيه؟ يبقى الأصل الحاصل من الفرق التي أحدثت هذا الشيء له أصل، تصور الشيء الغائب بعقل قاصر، وأعب إيه؟ وأعب الضلال، لأنه علشان يقتنع اللي فيه إله يبقى يجسم الإله ويثبت الأذن كالأذن والسمع كالسمع والعين كالعين والأنف كالأنف، وإيش معرفش أي شيء ثبت القرآن والسنة صفة لله أراد أن يشبهها بعقله على هيئته، ومن هنا يكون الضلال أو القبول أو الرد كما حصل أو حدث منهم. قال وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، أي أنهم ما كانوا يخفون عن حواسهم وأعضائهم المعاصي التي يرتكبون لاعتقادهم أن الله لا يعلم جميع ما يفعلون. ولما نزلت الآية ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وقعت مجادلة بين أبي بكر والمشركين حول الحرب بين الروم والفرس، وكان المسلمون يحبون أن ينتصر الروم لأنهم نصارى، وكان عاطفة المشركين مع الفرس لأنهم مجوس وأهل أوثان، فراهن أبو بكر على انتصار الروم خلال 5 سنوات برهان، وذلك قبل تحريم الرهان في الإسلام، والحديث أصله عند الترمذي والحاكم وغيرهما. وطبعا الآيات سبقت هذه وسبق نزولها في الصحيحين وغيرهما. ويؤيد حساب السنين أن الرهان جرى في بداية مرحلة الجهر بالدعوة، ولابد أن فرحة المؤمنة بانتصار الروم كانت كبيرة لما فيها من تأييد القرآن وخذلان المشركين، فضلا عن انتصار أهل الكتاب على المجوس، بل قد أسلم ناس كثير على أثر ذلك، كما في الحديث هو يحسن، هل هذا عند الترمذي؟ إن مراقبة الأوضاع خارج الجزيرة العربية مهمة لبلد تجاري كمكة، وخاصة الصراع بين أقوى دول العالم ومئذل هم الفرس والروم، كما أن نبوءة القرآن كانت تشعر المؤمنين بأهمية متابعة التطورات السياسية خارج بلادهم، بل وفيها ما يرمز إلى وحدة موقف المؤمنين بالله أمام الوثنية والإلحاد منذ أن كان المؤمن قلة مستضعفة بمكة. إن الجدل الساخن يوضح جانبا آخر من علاقات بين المسلمين والمشركين، وقد تصاعد العنف مع الأيام، فأصبح المسلمون في حالة انفصام تام عن المجتمع المكي، تحيط بهم النظرات الغاضبة والألسن الشاتمة والأيدي المعتدية بأنواع العذاب. لذلك صار مقام المسلمين في مكة غاية في الصعوبة، ومن هنا جاء التفكير بمكان آمن يهاجرون إليه، وكان توجههم الأول نحو الحبشة. كنت دي مناسبة إيه؟ الهجرة إلى الحبشة. لكن ترى قلب مكان آمن يهاجرون إليه، في مكان إيه؟ آمن يهاجرون إليه. هنا ملمح إيه الضابط في الأمن والأمان؟ ها؟ الضابط هل بس الأمن والأمان مسألة تعذيب؟ صح. طيب الذي يهاجر إلى أوروبا تاركا بلده على أنه مصر كذا وكذا وكذا، نتحدث عن بلادنا، والآن الدعوات الكذابة رغبة في أنه يستقطب المصريين بالذات، أي عمر وأي حد وأي شهادة تابع الجنسية الأمريكية، حبا فتح الباب في بلاد العالم استقطابا، حبا ولا تذويب وتضييع هوية. هذه جزئية جدا مهمة. لما يقول بمكان آمن يهاجرون إليه، لما شرط أئمتنا الإقامة بين ظهراني المشركين وضعوا لها شروط، الأصل حفظ إيه؟ الدين، ان يكون محافظ على الشبهات ومحافظ على ايه؟ على الشهوات، يعني لا يقع في شبهات ولا يقع فيه في شهوات. ثم لماذا تاخر؟ مهما كنت انت امن في بلدك المسلم، وان هناك من تشفع عذاب، لن تستطيع ابدا ان تكون في حريه لا بدينك ولا بدنياك ابدا. مهما كنت لو اخذت جنسية من 100 سنة عند التصنيف انت مش اصلي، يقولون غير كده اتحدى برضو. لو بعد 100 سنة وجاءت اصول 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 راحت وبقى الفروع، هتعرف انت اصلك مش من ذاك البلد، هتعامل بمعايير اخرى، واقع موجود الجبلة، شيء جبلي. ولذلك مهما كان الإنسان في بلده هو عزيز في بلده في وطنه، من اختلت عنده هذه المعايير فليثبت لعكسه. الهجرة إلى الحبشة. قال من الثابت أن المسلمين هاجروا إلى الحبشة مرتين، طبعا ده أصل في البخاري. من الثابت، ولذلك رجل بدأ بقول من الثابت أن المسلمين هاجروا الحبشة مرتين، وكانت الهجرة الأولى في شهر رجب في 3/5 من المبعث، وهم 11 رجلا و4 نسوة خرجوا مشاة إلى البحر فاستأجروا سفينة بنصف دينار. طيب هنا عندك في الحاشية قال انه قول الوقدي وان لم يصرح الحافظ بسنونه والحافظ ابن حجر في الفتح كما في طبقات ابن سعد انه ويذكر ابن اسحاق انهم 10 رجال و4 نسوة. هنا في الـ 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 الكلام قال 11 رجل هم 11 و4 نسوة، ده قول الوقدي. ابن اسحاق ذكر ان هم كام؟ 10 و4. وهنا تعارض ابن اسحاق مع مين؟ مع الوقدي. يبقى لو هنتكلم العدالة تروى هقبل كلام مين؟ هقبل كلام ابن اسحاق، صحيح؟ هقبل كلام ابن اسحاق. وعلى كل حال كما سبق مش هذه الاشياء اللي انبنى عليها كثير عمل منه تمت المهاجره بين من المسلمين الى الحبشه، وايه اللي صار في الهجره هذا هو الذي يعنينا. العدد مش هيأثر معنا، لكن كما هي الا مقابله. ابن اسحاق قال، الوقيدي قال، هيكون من الاقرب ابن اسحاق. وقد صورت ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ممن هاجر للحبشه الهجره الاولى، صورت الظروف التي أحاطت بهذه الهجرة. قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وعمه. يبقى لما ضاقت علينا مكة، ده اسناد حسن القصة اللي بنصدق مسلمة هذه. قالت لما ضاقت علينا مكة. الضابط هنا ضابطهم في أخذ قرار الهجرة مع الوضع في الاعتبار القابض على دينه كالقابض على الايه؟ على الجمع. عندئذ طوبى للغرباء. قال لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله وفتنوا، بدليل يأتي الكلام إن في ناس لم تهاجر، فتح المجال، اللي مش مستحمل يمشي. يبقى فتح المجال، واللي عنده قدرة يجلس. يبقى دي أمر اضطراري ولا اضطرادي؟ وإيه ضابطه؟ صح؟ اللي عنده قدرة الثبات على المبدأ، وعنده قدرة أن يتوقع هذا الأذى، وعنده قدرة أن يتعايش مع هذا الأذى ويحتسبه عند ربه، ده الأصل بقائه. وما عندوش بل ما عندوش قدرة، وتحت أدنى هبة ريح أو رشة مطر بينقلب على عقبيه، بتقول له إيه؟ ودي فيها فقه في كثير من الأمور، فرعيات في كثير من الأمور، فرعيات. لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله لا يستطيع دفع ذلك عنهم، كفاية أن هو صلى الله عليه وسلم في منعة بقومي أو بعائلتي ذات شوكة وقتئذ ومنعه كما سبق. إذا قلنا اتخاذ الركن أو المعين ليس عيبا، اللي يدفع عني الأذى أو أريد منه النصرة أو أريد منه الرفعة أو أريد منه كذا، هذا ليس عيبا ما لم يكن مخالفا لشرع. تمام؟ وأنا صلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يقرأ مما ينال أصحابه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده. إذن هجرة مفتوحة على البحر ولا الضوابط؟ صح؟ هذه هي. إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فالحقوا ببلاده حتى دي ايه؟ غائية محدودة ولا مفتوحة؟ النص كده هيبقى مفتوحة ولا محدودة؟ نكملها. يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. طيب تحقق المطلوب المراد، ركز في دي، تحقق المطلوب المراد في إصلاح شيء، في المحافظة على شيء، تحقق المطلوب. أبقى في ذاك المستنقع أو في ذاك الشيء اللي ممكن أنا الأصل في الحذف، والمجتمع كله إلى رأسه مجتمع مغاير لي، ده ملك الحبشة صح، مجتمع مغاير لما أنت فيه، يبقى عشان الرأس عادلة والرأس محترمة هتوقف ظلها لحين فجر فرج تفريج الكروبات وزلت الهموم، ارجع للايه؟ ارجع للاصل. وده هنا في ملمح فكرني بشيء، انه الجماعه اللي هم لحظتها قفطوا بعض بقى وجابوا بعض الحاجات، انه بقى في احزاب اسلاميه ومظاهرات اسلاميه ومظاهرات شرعيه وحزب اسلامي ومعرفش مظاهرات معرفش شغل الهمبقه اللي حصلت ديت وما فلحوش فيها برضه. ها؟ انه السؤال، اسال من وراءك من جماعاتك وشيوخك، اذا دخلت الحزب بحجه التلاعب على الصغار معكم ان احنا هنغير الاحسن ونبدل، طيب تم التغيير وتم الحسن الافضل والاحسن، هتبقى على ما انت عليه بهذا ولا ترجع الى اصولك؟ مردش هذا، مردش انت معاه ازاي؟ مردش دول اسألوا وانا معاك، اللي لهم طبعا ما فيش رد غير بقى ان انا شتمت وتهمت ومعاش ما تفكر معاك قصاد عقلي على اصول موجودة، مش انت بتبرر التعليلات السخيفة اللي انتوا بتعللوا بيها، والله لأقوالنا نقول ولا معرفش ايه نقول نقول نقول، انا بكلمك من منطلق عقل سليم مع منقول صحيح، انت رايح لحكمة او لغاية، اتحققت الغاية هتعمل ايه؟ يعني ابقى ولا ارجع خاطئ كده بهمتي سلام عليكم؟ لكن هو ده مش وده طبعا الاجابه، مفيش اجابه والى اليوم مفيش ايه، مفيش اجابه، وكل راح لانه ما كان لله. ان بارض الحبشه ملكا لا يظلم احد عنده، فالحقوا ببلادي حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما انتم فيه، فخرجنا اليها ارسالا حتى اجتمعنا بها، فلزلنا بخير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما. إذن دي مطلب في الهجرة، مطلب في الهجرة، وليست على الاضطراد الهجرة إلى غير بلدك. وقال وممن خرج مهاجرا إلى الحبشة، ده البعض، يبقى فيه البعض ايه؟ ما خرجش، يبقى دي كل حسب قدرة التحمل في هذا الشيء. ممن خرج مهاجر الحبش أبو بكر رضي الله عنه حتى إذا بلغ برك الغماد، طبعا دي محلة موضع على أميال من مكة إلى اليمن، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال أين تريد أبو بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال هذا الرجل ابن دغن هذا إن مثل لا يخرج ولا يخرج، ان مثلك لا يخرج ولا ايه ولا يخرج. لكن حصل فانك انتبه من هذا السياق، كان السياق ده نفسه اللي ايه اللي قالته خديجة في مين، كان ده من الشيء اللي بيوصف به من كان على هذه الصفه النبي وغير النبي. انت معايا ازاي؟ لانه هذا قاله لمين؟ لابي بكر. كان دي من وصف الكرماء، من وصف اهل الفضل، من وصف في ذات التوقيت. يبقى لم يخص به النبي صلى الله عليه وسلم من محاسن القوم وقتئذ. قال ان مثلك لا يخرج ولا يخرج، فانك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل، تقر الضيف وتعين عنه بالظهر وتعين عنه بالحق. وده نفس الكلام اللي قالته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم: وانا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك. فرجع ابو بكر مع ابن دغنة الذي اعلن في قريش جواره له، يبقى جعله في ايه؟ في منع، وثق به خلاص. ارجع بقى وانا ايه كان يقول للراجل يجي جنبه. ده الركن لمين؟ لابي بكر. يبقى جواز اتخاذ الركن وما يدفع عن المظلمه مش عيبه، تمام؟ لا سيما في ايه؟ في الحق، التستر على صاحب الحق، تقويض صاحب الحق. فخرج المحدث في دين الله، خرج الفاسد في دين الله، خرج المخرب. يبقى علشان احنا ماشيين على اصول المصلح الصالح يقول له ذلك، والفاسد المفسد خرج عن محيط المساله عشان ايه الامر لا يكون على الطريق.
نعم.
ما هو الكلام اللي انت بتقوله يا شيخ احمد ده مختلف فيه اثنين، كما على صيغه الايه الاداء، ان الكلمه دي انا اعلمك رجل كريما اقول لك ازاي ده انت في كذا وكذا وكذا، حتما هيحصل بك تغير مع اخر، صح؟ ده شيء بديهي. فبالك من شخص مع رسول الله، أتكلم على السياقات بحد ذاتها كأنها كلمة مألوفة.
أتكلم على كلمة المحقق اللي جعل ظاهر كلامه أنها مطلقة ومتساوية بين الناس.
لا، هو الراجل بيقول خدها من باب أن دي ثبتت في أبو بكر مع ابن الدغنة وإلى آخره. أنت بقول كأنها كلمة صارت إيه؟ أن دي مألوفة عند القوم. يعني نصب بها النبي، نصب بها ابو بكر، نصب بها نصب بها النبي، نصب بها الكرماء. لكن ما هل معنى هذا انا اساوي بين النبي وبين غيره؟ طبعا ده مش مقبول. هل انا اساوي مثلا بين رجل مشهور بهذا الشيء وبين رجل بدا يظهر في الشيء؟ برضه مش ما. لكن بتكلم على السياق بحد ذاته، كلمه مشهوره بتقال بحكم الغالب او بحكم العرف وقتئذ، لكن ما يسمع ذلك التطابق او التساوي من كل وجه فيما قيل في هذا الخلاف. المهم هنا انه ابو بكر بقى في دوار من؟ في دوار ابن غنى. فوافقت قريش على ان يعبد ابو بكر ربه في داره ولا يستعلن، ان هو ايه؟ خلاص اعبد ربك في بيت ربك في بيتك خلاص، المهم محدش يجي جنبته ولا يتكلم او جبت ثلاثه كام، تمام؟ طيب هنا في جزئيه، اذا اكرهت على الامر المسرور واذا اكرهت على شيء لا تريده في دينك، اتنافر الان او بقول لا الا ديني والا كذا، ولا دي من الحكمه لمصايرة المجال والحرص على بقاء ما كان لدين الله؟ فقه. أنا بعطيك مثال، بأتكلم عن مفتوح. هنا في المسجد في ليلة 27 اللي أنا بقول لإخواني الخطباء والدعاء والمدرسين في المساجد، ابدأوا شيعوا وادفعوا من عام تلو الآخر، انه مساله الآن صار من العقيدة إن ليه 27 على الدوام ليلة القدر. إيه رأيكم بالكلام بتاع اللي أنا قلته ده السياق؟ إن أنا بقوله مش ده معتقد وده حسن أقوله هو. إحنا اللي أشرنا ده وإحنا اللي فتحنا الباب لهؤلاء أصلا في المجتمع. تعالى بقى أرفع هتجد صعوبة. منذ سنتين وأنا في أعلن هذا لأن الموضوع ساء وأكثر. شفت قديه الخطأ ونرجع للقاعدة الدفع مقدم على إيه؟ الرفع. الرفع من البداية قل لا أصل في الناس. ما جيش أنا نام ولي 27 ونجيب أكل ونجيب وضخ ونكلف وإيش كام ده عشان الوفد جاي. الوفد جاي والوفد اللي جاي والوقت والشواد موجودة ليه 27 أمة لا إله إلا الله. ثاني يوم المسجد فاضل بقى معتقد ولا لا. المهم اللي حصل هنا إخواني بعد صلاة العشاء نقفل الميكروفون. تعليمات البلاد عايزة كده. المسؤولين عايزين كده. حقهم وحق الجوار. صلي في المسجد كما يعجب. أذن ما يعتكش من أذان. قيم الصلاة ما يعتكش. صلي العشاء ما يعتكش. بقت في نافلة صلي والراغب عندك. حد يعارض مع ازاي لبقاء ما هو قائم. ده بقى فقه الأمور اخواني. بعد اذنكم انتم مش تحط معاهم. ممنوع منعا باتا المسجد الميكروفون يتفتح بالليل في الخير. طبعا ليه 27 بقى وتعالى هنا بقى شوف الشارع ده لحد مثلا السلخ كده وده كده مسجد بلاد مرباح. في جمهور اخوة من القراء بيقول واحد ركعتين ركعتين ركعتين. اكل موجود وحاجة اخر تمام والكل جاي. وطبعا ابو ثلاثة البرة وابو الباب برة وقاعد عشان 27 عشان ده معتقد ان كده خلاص ليلة القدر هتكون اللادي. مش ده معتقد؟ فوجئت انه المشكلة الميكروفون تليفون الميكروفون شغال للساعة 2. انت مش همكم حاجة؟ انتوا فاتحين صدركم؟ مش عاجبكم؟ الحق صلت عليهم بالليل قلت له حصل. افتح الصف يا بني آدم وانتوا الميكروفون. ده مثال. اللي عمله ده ابصر انه جاهل لان انا قلت له اصلا ابدع التعليمات حق. ما تقوليش فلان وعلان اللي بره ده انا يزرنيش. ما جيش شغاله بقى حياته ودعوتي في ساعتين زمن يصلي ما يسيبه تفريش معايا اصلا. هو ما بيدخل مسجد اصلا طول العام بس عشان انا افتكرت له عقيده بان 27 بتغفر بقى الذنوب جاي. وده مش حقيقه. الحقيقة بيّنها الرسول كل العشر أيام صح ولا لا؟ حتى جمهور العلم اللي قال أرجحها من غير جزم. لا أنا بقى سيادتي جزمت. حاصل؟ الواقع بقول كده. أنا جزمت الليلة 27 وكل واحد يعيش الدور ويحلم بأحلام وردية عن الليلة 27 وخلاص يودع الليلة 27 ويش يبكي. وبعد كده لا عاد في بخاء ولا عاد في مجري خلاص بقى عايزين نعيط بقى. مش حاصل؟ ده حاصل. هذا حاصل. فدي وصل اخوان الخطباء الدعاء يتدرجوا في توضيح هذا الكلام للناس وكم من صعوبه هتجدوا هذا الكلام. حاصل ولا انت عايز صدق القارب يروح جنب الشباك الله اكبر يبلغ اللي بره ان شاء الله اكبر. لكن الميكروفون شغال وانت الوحيد في المنطقه شغال الساعه 2 بالليل اللي نام واللي صاحي ما عليه. عندك ما بتشغلش الميكروفون الا كذا. خلاص ما بتشغلش الميكروفون الا كذا. لا هشغله بقى خلاص بره. ها ده فقه ولا عبث؟ مش علاقه موجود؟ حصل. ده صوره من الاشياء اللي بتهيج القولون. صوره فدروش ما تنفعش في فق الامور ولا في مآل الامور، صح ولا لا؟ هذه طيب. على كل مش دي موقف السيره، مش دي موقف السيره صح؟ ليه بنفسك لها دايما بنخرج منها بنولد النمله في كل شيء بخيس وبنولدش النمله في كل شيء حسن؟ ما دي السيره الصحيحه صح؟ هي دي السيره. نعم. صلى على النبي. كل ده جائز وكل ده ماشي، والمبتدع احدث في دين الله ما ليس منه. بص يا اخي الحديث دول عندهم كسور. انا بس هو موضوع بسيط بس انا احيلك اليه. قيام ده اكيد ما قالوش عليه، قيام الليل لنصر، التهجد كام الليل، تراويح لنصر المروادي. ابن نصر مثلا كام؟ ها؟ يعني في قرن كام؟ ابن نصر مرات. بس انا على يقين ان محدش الله عليك الكتاب ده. اللي بقى بقول لك بدعه 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 ده كلام مش مرضي، وهي بس مجرد اشاره فقط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان صلى إذا دخل العش قال إيه؟ لا أقول بس النص واحدة. لحظة 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 ها. يبقى أحيا الليل، يبقى معنى كده أيقظ الأهل. هي بس ملمح ملمح فقهي. الايقظ ده كان فيه نوم؟ لا ايقظ ايه يعني؟ يعني نام وصحي صح؟ طيب وبعدين ايقظ الاهل، ما فيش انشغال بقى بلعب بهزار مع الاهل، ما عادش في مغلهم 10 ايام. شد المئزر اللي هو على المشهور في تفسير شد المئزر الجماع، وصح الاولاد وصح كله، يلا علشان نجتهد. لفظ مسلم قال وجد، يبقى معنى كده ان ده على غير مثال سابق ولا شيء جديد؟ يعني على غير سابق شيء جديد، بس ده ملمح في النص بس، فقط لا غير، ملمح بس في النص فكري، والحديث صحيح مشهور تمام. فقط جد، ايه اللي جد؟ يبقى جد اجتهد. اجتهد في ايه بقى؟ في ايه العبادة؟ لحظة بص يا اخواني، الشيخ سامع قال ايه؟ قال اعلاها الصلاة، القيام. طب انا مش قادر اقوم وقايم انا، ودي برضو من الاشياء المعايب، ودي يعني من بركه الماثور في الاخبار والاثار، انه لا يا اخي بارك الله فيك لا تنشغل في رمضان عن القران، اكذب يا اخي. طب وسنه الرسول وقراءه السنه والاخبار؟ هجيب لك عشرات الاثار اللي بترد هذا الكلام صح، عشرات الاثار اللي بترد هذا الكلام. واذكرنا فيه ها مين والحكمة السنة. أقوم بقيام صلاة كما قال أخونا بالكلمة الوجيزة هذه الايه أعلاها. طيب إن شئت قرأ القرآن وأنا جالس، إن شئت قرأ سنة رسول، إن شئت ذكر ودعاء، نوعت حياتي كلها من قيامي الى فجر، صليت وقمت وعادت الى اخره. حلو. طيب هل بشرط ان نختم القران في العشر؟ هل بشرط ان انا اختم القران في رمضان؟ انا بتكلم لفظ بشرط صح. حسب ائتلاف الجماعة والإكرام عن هذا الأمر خلاص. لكن التعنت والله إلا وتلاقي المساجد بعد ما كان فيها قوم ما عادش فيها صور. ولا أنا أقامت المسجد على كده وبقى في جماعة المسجد أقام معه راسب وراكب في هذا الأمر بارك الله فيه خلاص اشتهر على إنه ده بيقرأ بالإيه؟ بالجزء اللي بيجي عارف هو راح فين وشوف المسجد الفلاني بيقرأ كذا ما بكلمش عن المخلين. قل الله أحد فرقع وشي يقرأ رب الناس فرقع إلى آخره لا الصلاة تجزي لكن هو أخل الآية جزاها على ركعتين هذا أخل يبقى ده فرط وده ايه وده افرط. بعض اخواننا المسجد بعد ما كان فيه 100 شخص 50 شخص يوم اول يوم ثاني بقى فيه 4 والا مصر السنه تقام. يا اخي اي سنه انت اشرك انت بتقول سنه اي سنه يقوم يقول كان عمر وابي بن كعب يابا ما عادش لعمر ولا ابي بن اصبح فيها هلكه موجوده يا ابو عمر وابن كعب ده تخريج مش مضبوط. خليك ذاك انت بتقص المسجد من البداية مشوا معاك وعارف ان الحي اصلا هم ناس كلها هتموت بكرة الا لازم اقوم بيهم الا اللي قاد عشان ابي وابن كعب يابا مش كده. انت خليك ذكي انت بتقول ابي وابن كعب هقيمك الحجب ومعاذ مع رسول الله في فريضة مش في قيام ليل. يعني انت خلي عندك فكر حتى فكر الامور حتى الدعوة تتزعب عندك بعد كده أهب الأمر وسلسل الأمر وخلي عندهم محاسن القبول على العمل الصالح وافتح نفسه. يبقى أنا قاعد شغال عمال يجري يجري يحضر 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 بس عاوز يجيب الجزء والورع عمال يعمل كده هل ده في خلال يا فرحان احنا قرانا الجزء طب ايه الأثر في اللي وراك؟ ما في أثر. فعايز ثق أمور ثق مسائل خليك ذكي بتتعامل بذكاء بتربوية مع الحضور. اما اللي بيقول ده بدعه انا بقول له عيب وما فيش داعي للتوسع في دائره التبديع والا فالامر ينقلب. ولذا لما ابن نصر نقل ما نقل من اثار ثم يقول عن شبير رحمه الله لاحمد بن حنبل كل ذلك واسع. يبقى انت ما فيش معنى الراجل بتاع حديث سيب هو يقول زي ما يقول ما علي بيه هو يقول زي ما يقول اخي هو زي هو يقول زي يعني اديتك بس حديث بس وفهمناه فقط نص مات ايقظ وجد لذلك انا عقبت اذا قلت هل يلزم منه الاقام ولا اخونا قال كلمه جميله قالوا قال اعلاه الصلاه وانك تقيم. طب انا هقعد اقرا القران وادعو ذكري الى اخره صح؟ هل ده برضه يقول لا؟ اذا هي ما هو زي مثل بالضبط العاشر الاول من ذي الحجه ها؟ لحظه النص في ايه؟ قال عمل صالح صح؟ ايه العمل الصالح؟ اذا اقتصاره هو اقتصاره على شيء ما تقييدا مخل. يبقى انا عندي اعلى الامور ايه؟ يبقى ممكن اصوم ممكن اصلي ممكن اعبد ربي ممكن كذا ممكن انت معايا ازاي؟ ما يقدرش حد يقول لانه قال العمل الصالح كل هذا جائز واسع. يبقى هنا بقول يا اخي الله وسع اجي انا ابين او انا اسف لا اروح طالق الامر اقول ده بدعه ده ابتداع في دين التساهل في اللفظ ده كلام خطر. من القضايا المشكلة عند من يقول بالتبديع وش الكلام ده كله انه اخونا هشام بينقل عن الفئة هذه اشكالية الوتر. ما ده برضه غموض عقل. انت اجمع الروايات الموجودة في الباب. هل يلزمني ان اوتر باخر الليل؟ ها سؤال. هل يلزمني؟ طب اذا انا اوترت في اول الليل وانا اتهجد في اخر الليل جماعة كموقع صح؟ خلاص لا يلزمهم. طيب انا جماعه المسجد ثلاثنا اخواننا اللي هصلوا معانا او ناس موجودين وده بيرجع لطبيعه الايه؟ المسجد. ابن الناس صلى معاك كل حاجه قال لك يا عم الشيخ طب عايزك انا حقي ان انا اوتر. واتعجب براحتك كما تحب له ذلك. ايه الدليل على هذا الكلام؟ اللي هو حديث من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام طب هنا حتى ينظرف على الأصل إن يصلي القيام كامل. طب الإمام هذا هنا التخريج بقى دق المسألة. طب أنا هنصرف مع قومي اللي صلوا معايا على بقاء الوتر إلى آخر الليل. طب واللي هو اللي ألف معي الصلاة حتما هو يجي يصلي هيبقى مع الوتر. لو جمهور من الحضور طب أنا عايز صوتي عشان أنا أكسب قيام الإيه قيام الليلة خلف الإمام. إذا هنا مسألة ذا فق ما فيهاش كلمة إن دي تبديع وقع القضية قد لا يجتمع. لو ترن في ليلة متكشرة وترن في ليلة صح ممكن أنت الآن بتصلي العشاء وتوتر صح وهنام جيت بالليل ما جالكش نوم وقمت وصليت يبقى أنت إيه أوترت. طب أنا عايز أنا هنام على وتر يعني يبقى علي وتر موجود ولعلي نومي على هذا يجبرني أن أقوم أن أنا أصر ركعتين لله بالليل وأوتر صح؟ جائز ولا مش جائز؟ يبهن إعمالا بالجميع الإيه؟ بالجميع النصوص. تمام. في هذه الجزئية مش المسألة اللي هي أنا بأجعلها مشكلة عشان أبدع الفاعل لأجل أو أجعلها من جملة الأشياء المبدع بها الشخص. لا طبعا دي كلام خطير. وبعدين كلمة أنت بتبدع يبقى أنت بتنسف بتنسف العامل وتقطع بلا عقاب. فالتساهل في الألفاظ دي أو إطلاق الألفاظ أمر خطير جدا. أنت معايا؟ لو اتكلم بالأولى وينبغي ويش الكلام يقول بدعة 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 زي الكفر كفر كفر إيه وفي إيه أنت؟ لا مش كده. يعني أنت يعني الأئمة سلف رحمة الله جاروا على هذا العمل وغير على هذا العمل وغير على هذا العمل كل هذا واسع لا نضيق لا نضيق. طيب قال فمضى وقت على ذلك فمضى أبو بكر يجهر ثم أهل فمضى وقت على ذلك ثم أخذ أبو بكر يجهر بقراءة القرآن في فناء داره فيجتمع نساء وأبناء المشركين يعجبون وينظرون إليه. فمضى وقت الوقت دوت منين جابوا مضى وقت قد يكون أذن له بقى في تراخي لحد ما في المتابعة أو إلى آخره كأن بيقول بقى يعني إيه اعمل اللي أنت عايزه وأنا يعني أنا مش شايفك أنت معايا إزاي في رحرحة ها لأنه القلب بيد من بيد رب العالم. إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها يصرف حيث يشاء الدعاء الدعاء. ولذلك تعلمنا من مشايخنا لا تخف على الدعوة الحق أبدا وإنما إذا أردت أو إذا كان لابد من الخوف فتخف على نفسك. فالدعوة الحق باقية ببقاء الله والله عز وجل حي قيوم لا تأخذ سنة ولا نوم. قال فمضى وقت على ذلك ثم أخذ أبو بكر يجهر بقراءة القرآن بفناء ذلك فيجتمع النساء وأبناء المشركين يعجبون وينظرون إليه. وكان رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن فأفزع ذلك قريشا وطالب ابن دغنة أن يكف فخيره ابن دغنة بين الإصرار بعبادته أو أن يرد عليه الجوار. فرد أبو بكر عليه الجوار قائلا إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. يبقى الثبات على إيه؟ الثبات على المبدأ الحق والصبر فيه. وعندئذ لم يكن لأبي بكر وهنا تبقى رؤية هل أبو بكر رأى في نفسه القوة ورأى الأمر قد تخاذل عن القوم تمام أو أن الحال عند أبقر رؤيته للحال وموقف لم يكن كذاك الذي هاجر به إلى الحبشة. يبقى دي تكون معايير حسب الإيه إن وإلا فأبقر عليم بقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأيضا عليم بالمصالح وعليم بالمفاسد من سيده النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا بقي أبقر بمكة إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أذى المشكلة بعد أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن له بالهجرة إلى الحبشة. وده من فقه ابن إسحاق بن حسان قال في أعقاب الهجرة الأولى إلى الحبشة حدث أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام فقرأ سورة النجم فسجد في موضع السجود وسجد كل من كان حاضرا إلى اثنين إلا اثنين من المشركين من المستكبرين فشاع أن قريشا قد أسلمت. وطبعا هذا في صحيح البخاري ومسلم هذه القصة. وقد ذهبت روايات مرسلة صحيحة السند إلى مرسليها. هنا بقى إيه جمع المراسيل لتمشيط بعض الأمور، مراسيل حسنة إلى من؟ إلى من أرسل، لكن أصل المرسل إيه؟ بالضبط. وهم سعيد بن جبير أو بكر عبد الرحمن أبو العالية، إلى أن الشيطان ألقى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة تلك عبارة تلك الغرانيق العلا وإن شفعتنا ترتدي. طبعا قصة الغرانيق هذه شيخ ناصر رحمه الله صنف فيها تصنيفا في خاصة بهذه المسألة. كما ذهبت روايات مرسلة أخرى ضعيفة الأسانيد إلى مرسليها، إلى أن العبارة قالها الشيطان وسمع المشركون دون المسلمين فسجد المشركون بسجود المسلمين وما قالته المراسيل المعتبرة. طبعا هو بيقول ايه المراسيل الايه المعتبرة، هو الاعتبار هنا على انه الاسناد الى المرسل صحيح يعني من جهة الاسناد. وإلا انظر الى بعد قال يصطدم مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الوحي ويعارض التوحيد وهو أصل العقيدة الإسلامية، لذلك فإنها مرفوضة متنا حتى لو ثبت تعدد مخارجها. ما هو كده ما ثبتش ده، ما هي إلا أيضا في قسم الايه هي بضعيف أصلا. يعني هي انت اما بتكلم هنا ثبتت، يعني ثبتت ايه اللي ثبت الإسناد على الاتصال. لما نقول الاتصال هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما في كلام، وده مستحيل هيكون تعارض بين نصين صحيحين. لما جاءت المراسيل وإن تعددت مخارجها فالأصل فيها ايه لسنة إذا تعارضت مع الصحيح سواء كان قواعد عامة للشيعة والصحة إلى آخره هقبل المراسيل وإن صحت ولا أقبل النصوص الصحيحة أو القرائن الدالة على بطلان من هذا الجانب. هذه ما أراده المصنف هو كما قال، لذلك فإنها مرفوضة متنا حتى لو ثبت تعدد مخارجها ولم يأخذها 73 عن شيخ واحد. يعني هنا بيشير إلى أن المخارج إيه متعددة، يعني ده من طريق وده من طريق وده من طريق فبيجعل لها قبول. طب انا هجعل لها قبول الى من ارسل؟ طب المتن اللي جاء خالف متون او خالف قواعد شريعة صحيحة او ظاهرة او خالف إيماءات من النص الصحيح تمام، هقدم المراسيل ولا اقدم هذه؟ ولأجل ذلك الشيخ رحمه الله تعالى صنف تصنيف هو نسب المجانيق في نفس قصة الايه الغرانيق اللي تعلق بها من تعلق من هذا الوقت. قال لقد بين هنا الرجل بقى ودي برضو جزية الرجل قد وضع هذا الشيء ودي من ملامح طيبة ما تحتاج من انتقادي يعني لكن جيدة بنستفيد منها شيء، بان المستشرق مش سايبك ولا عدوك الخارجي سايبك ولا عدوك الداخلي سايبك، اللي هم رباهم المستشرق. ما المستشرق رباهم على ان هم يكونوا الريموت كنترول بتاعهم في بلدك بس، فلسانه حال الداخل المخرب كالخارج في بلدك. هذه جزئية في غاية الأهمية. يعني بقول الآن فوق وواض جاء من المستشرقين تمام، بيبين أن بعض المشركين صدق القصة وبعضهم كذب حسب الهوى. طب هو لازم طبعا أن يتخالف العقول. هو كما سبق أن قلت هؤلاء ما عندهم أصول دين عشان ينتقد الدين أصلا، فبالتالي لما بيجمع الشيء مش بيجمعه أن هو بيخدمني، ده بيجمعه عشان يخدمه هو عشان يطعن في ديني بجمعه. لكن الجمع ده منتقى ومسبور ولا محطوب في الافاعي وفي الابراز وفي ايش الحياة؟ انا لما بنتقي الايه بنتقي الصحة الثابت ولا بعبث في النقل؟ وذاك في ديني بيعتبوا على الحطاب الجامع اللي جمعوا غلط، جمع كتير إيمان في الجمع، لكن كله إيه؟ في الحلو في الوحش والرديء إلى آخره، صح ولا لا؟ هو مش عنده المعيار ده. أنا بتكلم أو حضراتكم بتكلموا، صبر أخطأ صبر أصاب إلى آخره، أحد المشايخ تعقبني تعقبت إلى آخره، بتعقب أي أسس؟ بأصول ديني الثابتة اللي هي عنده وعندي. قد يكون هو يعني زل قلمه، زل قلمي، زل لسانه، زل لساني، يبقى العتاب إلى الأصل بتاع اللي أنا وأنا هو حافظه المفروض، لكن هو أصلا ما يحفظ أصولي لا قرآنا ولا سنة ولا معايير قرآن ولا سنة ولا أصول، فبيجمع وبيعاتبني بالجمع. ده المستشفى، انت معايا ازاي؟ هذه فاللي بيحصل من واقع الموجود المدسوس او المصنوع للطعن الديني، ما هو ده ما دي اصوله، استقراءاته في الكتب المستعربه هذه، انت معايا ازاي؟ فالرجل بينكر هنا بيقول ان فوق هذا بواط من المستشفين صدق القصه وبنى عليها ايه؟ اساطير، وبنى عليها اشياء يضلل بها المسلم. فضل عام ادي الدين بتاعه، اقول له دي مش في دين اصلا، صح؟ دي مش في دين. وانا اخذت لكم القصه بتاعت رجل الانجليزي اللي اتصل من لندن على قناه المستقبله زمان، قلتها انا ما قلتهاش، قلتها مره، صح؟ ده رايته بعيني قصيقه، ما دي كانت موجوده او خلصت رساله مستقله، كانت بتوسع ما اعرفش من لبنان ويجيب كده شويه ناس هيصوا مع بعض، يجيبوا كده شيخ مصنوع غلبان ما اعرفش جايبينه منين، ويجيبوا واحد تاني ما اعرفش علماني مع واحد ما اعرفش من المختلفه كده يجيبوها، وبعدين يدور حوار، والحوار اصلا ممكن يبقى مصنوع للطعن فين؟ في الدين. والشيخ باين راجل اهبل مش فاهم حاجه، هو بيبان كده يعني انه غلبان مش ادي رسالة الجلسه القعده، شيء مصنوع يعني. لكن كانوا ناس عندهم صدق يجيبوا فحل من فحول الامه ويقعدوه ان استطاعوا، مش هيجيبوه اصلا. فالهم واحد من القاعدين بيقول شوف من العلمانيين بيفتح الكتاب، جاب ايه؟ كتاب مين بقى؟ كتاب مين؟ ابن عدي. وابن عدي هو اصلا مكتوب فيه فوق فين؟ الكامل ابن عدي في الضعفاء والمتروكين. هو ما عرفش ايه اصلا. هو جاب عندنا كم نصوص بعد الكتاب، راح فتح كده ويقول ان المؤمن يرى ربه يوم القيامه كالشاب الامرد. شوف اهو ادي اشوف اهو بقى، وايه بدا نسى الكلام. ابن عدي حطه فين؟ لكن هو غبي مش فاهم حاجه اصلا. دي المشكله. ودي بقول لاخواني، اتصل عليه واحد مسلم انجليزي اتكلم بالعربيه الفصحى وكلامه كده جميل كده، فتح قال لي اخي لا تقاطعني، يعني دعنا اتكلم ولا تقاطعني، هذا ابتداء، موافق اتكلم، غير موافق لا اتكلم، اتفضل. دخل شمال بقى من الاول، قال هذا الذي يتكلم وقال هذا الخبر المذكور، اولا هذا حمار كبير، بارك الله فيك، احنا ما عندناش. قال له لو سمحت دعني اتكلم. قالها تمام، قال الكلام. قال هذا الرجل اولا اخطا في اسم المصنف، قال ابن عدي، وهو ابن عدي، هذا لا يفهم ما يقول. اثنين، الكتاب مكتوب عليه الكامل ابن عدي في الضعفاء والمتروكين، يعني هذا من الأخبار المكذوبة على رسول الله، إنما سترناها، سترت هذه لتبين أمثال هؤلاء الذين لا يفهمون ولا يعقلون كهذا الذي قال هذا الكلام. وأخذ إيه؟ عجبني. وده منين؟ ده بس مثال، طبعا فيه مسائل كتير ممكن نخرجها على الحدث ده، على الحدث ده، ماشي إخواني؟ فدي في غاية الأهمية، أن يقرأ عليك ويملى عليك على الأمة بقى أو على جملاء الناس مما هو مستور في غير وضعه أو محطوط عشان يتعرف إن ده للفئة معينة. فإن قلته قلت على سبيل التحذير وليس على سبيل الإقرار هذه. فلما يؤخذ هذا العلم أو هذا الكلام المدون للاحتياط منه والابتعاد عنه لأجل أن أنا أحذر منه، وليأخذ عد النوم لعلى أنه دين عند حضراتكم كطلاب مش هينطلي هذا الكلام، لأن ده معروف فيه، لكن عند هذا هو في الطراوة واللي بيسمعه الغالب المجتمع مجتمع فيه صفحات وش الكلام ده، قولنا بشوف الكلام وتلاقي بهذا الكلام ينطلع على ناس كما حصل أنا من أحد أقاربي أساتذة الجامعة يقول لك هو الحديث ده صحيح ولا ضعيف، هو ما يعرفوش يقول ده صحيح فعلا بقول كده، وتقول هذا كلام باطل وتقعد تشرح له يعني ايه الكلام ده كله، وراجل مرقد مرموق. إذا طالب العلم في نعمة عظيمة فلنحافظ عليها، طالب العلم في نعمة عظيمة يحافظ عليها، به يعز الدين، به تعرف الحقائق، به تدفع المصائب. ده الطالب اللي أنا أعرفه، مش الطالب اللي بيهمبق، ده الطالب اللي بعرفه، مش الطالب اللي بيتلون، الطالب اللي أنا أعرفه دارس صح، فاهم دينه صح، مالي والناس، لكن ديني هو معيار حياتي ومعيار على الآخرين، صح؟ لكما فقد ونقف قال أن القصة صحيحة لأنه هو وضأ في غاية الغرابة، فلا بد أن تكون حقيقية في جوهرها، إذا يتصور أن يكون أحد اختلف قصة مثلها ثم أقنع جماعة ضخمة من مسلم أن تقبله، طبعا ده إيه مستشق أيضا. والحق أن تصيح واط لها لأنها وافقت هواء، فمتى كانت الغرابة مقياسا لتصيح الروايات؟ طبعا هو برد على تلاعب الرجل، تمام. ولماذا لم يبين رفض كثير من العلماء المسلمين لها؟ ولعل سجود المشركين مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما أو لما تراهم من خوف ودهشة وهم يستمعون إلى أخبار هلاك الأمم السالفة، وقد نص القرآن عز القرآن على مثل هذا، إن خافوا رب العالمين اللي هو في قصة السفينة، إذا ركبوا الفلك دعوا الله مسأله الدين كده عرفوا الحقيقة، ولما يخرجوا بره يبقوا ملاعين، مش حاصل يعني ما فيش شيء جديد، كل شيء مدون في القرآن، علم من علم وجهل ومن جهل. ونقف عند هذا الحد والحديث بقية إن شاء الله.